بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مطلع حلقتنا هذه، وقلوبنا مع إخواننا، قلوبنا مع إخواننا، ونحن نشهد ما يحدث لهم من أنواع الاضطهاد. والعجيب أن الله تعالى لما سلط على اليهود هذه الحرائق وفزع لهم العالم لإطفائها وإرسال طائرات تصب المياه لإطفاء النيران، لكن هناك طائرات تصب نيرانا على رؤوس إخواننا في حلب وغيرها، تستهدف المستشفيات والمنشآت والمنازل والأطفال والنساء وكل شيء. عالم يساند هؤلاء اليهود في حرائق وهم ظلمة سلطها الله عليهم، والله تعالى له جنود، ولله جنود السماوات والأرض، وأذاقهم الله نوعا من أنواع العذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. هذا من عذاب الدنيا. وبظلم من الذين هادوا سلط الله عليهم ما سلط، وكذلك فإنه سبحانه وتعالى يصيب الكفار بالقوارع، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. فيفزع العالم لهؤلاء، بينما إخواننا لا يحرك العالم ساكنا من أجلهم، بل تزداد المؤامرات عليهم. ونقول لإخواننا في حلب: أبشروا أهل حلب، أثبتوا أهل حلب، هنيئا لكم أهل حلب، والله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، والله يأتي بالفرج ولو بعد حين، ولا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق موضع بالقرب من حلب، فيخرج إليهم جيش من المدينة، قال عدد من الشراح من حلب من خيار أهل الأرض يومئذ، وقيل من المدينة النبوية، وقيل من الشام من دمشق، ومن فسطاط المسلمين بالغوطة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الفتوحات التي ستكون للمسلمين في آخر الزمان عندما يأتي الروم بالأعماق أو بدابق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر فضل الشام عموما وحلب من الشام، واشتداد الكرب دليل على قرب الفرج، وأن مع العسر اليسر، وأن الفرج مع الكرب. يقولون 300,000 مسلم في حلب الآن يتعرضون للمجاعة نتيجة الحصار، بالإضافة إلى القصف من فوقهم بجميع أنواع القنابل، الكلور والفوسفور وغير ذلك، واشتدت الكربة، واشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، السرج الكواكب، وأبو السرج الشمس، وسحاب الخير له مطر، فإذا جاء الإبان تجي. والله تعالى قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وقال عليه الصلاة والسلام: وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ونقول إخواننا في حلب: مهما عز الظالم وتجبر وطغى، فإن الله سيأخذه في النهاية، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا أهل حلب عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر، عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. يا أهل حلب، سنة الله الابتلاء وتمحيص المؤمنين وتمييز الصفوف واصطفاء الشهداء ورفع الدرجات وتكفير الخطيئات والعاقبة في النهاية للمتقين. يا أهل حلب، لا تحسبوه شرا لكم، ولكن هو خير بما يكون فيه من الأجر والثواب على الصبر، والله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يا أهل حلب، إنما قضى الله مكتوب عنده، وكل ما يحدث الآن مسطر في اللوح المحفوظ من قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة. يا إخواننا، يا أصحاب البلاء وأنتم تحت الحصار، السكينة والرضا والاحتساب، فيها الأجر العظيم والثواب. لا تحسبوه شرا لكم، بل ثباتكم درس للعالم، ورباطة جأشكم واستغاثتكم بالله وتضرعكم إليه عنوان توحيدكم. ونحن المسلمون مقصرون، ونحن مسؤولون عما يحدث لكم، بل ومؤاخذون إذا قعدنا ولا شك. وعلينا واجب النصرة والمواساة، وإنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولو قالت امرأة في أقصى الأرض كيف أفعل لأهل حلب، فنقول لا أقل من أن تواسيهم بالدعاء والتضرع إلى الله أن يكشف ما نزل بهم. هل توجعنا لما يصيب إخواننا في الموصل وحلب وفي أقطار الأرض؟ يضطهدون في إفريقيا، ويضطهدون في جنوب شرق آسيا، في شرق آسيا، وهكذا يفعل للمسلمين في بورما. من حقوق إخواننا أن ننصرهم إعلاميا، وأن نساهم بذكر ما أصابهم، لعله يكون في شيء من ذلك، لعله يكون في شيء من ذلك نوع من النصرة. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا، وأن يرفع عنهم البأس، ويكشف الضر، ويعجل بالنصر وهزم العدو، إنه قوي متين، وهو نعم المولى ونعم النصير، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
الاستخارة هي طلب الاختيار من الله تعالى عند الإقدام على الأمور المهمة والتي لا يدري الإنسان وجه الخير فيها، أما ما كان معروفا خيره أو شره كالعبادات وصنائع المعروف والمعاصي والمنكرات فلا تشرع فيه الاستخارة. والحكمة من الاستخارة التسليم لأمر الله والالتجاء إليه سبحانه للجمع بين خيري الدنيا والآخرة، ولا شيء أنفع لذلك من الصلاة والدعاء لما فيهما من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه. أما كيفيتها فقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. وعلى المستخير ألا يتعجل الإجابة، ويجوز له أن يكرر الاستخارة بالصلاة والدعاء. ومن علامات القبول في الاستخارة انشراح الصدر وتيسير الأمر، ولا يشترط أن يرى رؤيا. وأما علامة عدم القبول فأن يصرف الإنسان عن الشيء ولا ييسر له، فلا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه معلقا به. قال تعالى:
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. واعلم أن طلب العلم لا ينتهي، بل هو مستمر إلى آخر العمر. قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة: إلى متى؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة. ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة، فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات. قال أبو عبيد: ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة. وقال الخطيب البغدادي: قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في 3 مجالس. ومن المهم المداومة على طلب العلم، فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع. قال عكرمة: طلبت العلم 40 سنة. وقال أبو العباس النحوي: ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من 50 سنة. فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل. قال تعالى:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
خلق الله الإنسان مدنيا بطبعه يألف ويؤلف، وتكون العلاقات بين الناس يترتب عليه تأثير بعضهم ببعض. لذا قالوا: الصاحب ساحب، ومن جالس جانس، وصار من جنس صاحبه. وقديما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكثيرا ما يدور في أذهان المربين المخلصين مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأصدقاء الولد: مع من يمشي يا ترى؟ من هو صاحبه؟ من هو جليسه؟ ماذا يفعلون الآن؟ في أي شيء يشتركون؟
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ مع أسئلتكم إن شاء الله. يقول هذا السؤال: نرجو توجيه نصيحة للأبناء الذين يعاندون آبائهم يعاندون آباءهم وأمهاتهم ويغيبون بعد ذلك إذا كبروا عنهم بلا سؤال. لا شك أن بر الوالدين شأن عظيم، والله سبحانه وتعالى وصى به وقرنه بالتوحيد وقرن العقوق بالشرك. واعبدوا الله، ثم قال وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وكذلك قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأوصى بهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فكيف بهؤلاء عندما يغيبون ولا يدعون ولا يستجيبون ولا يسمعون الكلام ولا يعينون ثم يهملون وينصرفون؟ لا شك أن هذا عقوق عظيم. فنقول لكل مقصر نحو والديه عد إليهما، قم بحقهما، ارعى شيبتهما، أطع أمرهما، كن معهما، وقل رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أم أنس تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي يا شيخ سؤالا مهما جدا، وأريد قطعة أرضية وأريد بيعها، هل أزكي على المبلغ الذي سوف أقبضه أم ماذا؟ سمعتني جيدا؟
نعم، إذا كان مر الحول على عروض التجارة أو على المال فإنه يزكى. إذا مر عام هجري عليه فإنه يزكى.
يزكى، أما إذا قبضته وصرفته في وأصلحته في المنزل لا يزكى عندما أقبضه.
إذا ما مر الحول وصرفتيه قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه.
والسؤال الثاني يا شيخ، زكاة الفطر، هل ممكن آتي بالحبوب إلى المنزل وأغسلها وأطحنها ثم أعطيها إلى الفقير؟ ذلك أسهل له وأيسر، لأن إذا أعطيتها له حبوب فيشق عليه أن يذهب إلى المطحنة ثم يطحنها.
لا شك أن في هذا مزيد إحسان، فإذا أتيت بالصاع من القمح ثم غسلتيه ونشرتيه وطحنتيه أن في ذلك إحسان الفقير إذا كان يستعمله مطحونا. إذا كان الأغلب على الفقراء أنهم لا يستعملون حبوبا وإنما يستعملون مطحونة، فلا شك أن طحن هذا الصاع فيه مزيد من الإحسان للفقير، والحمد لله. أسماء تفضلي.
ألو، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في عندي سؤال.
أيوة.
عندنا امرأة تزوجت من الرجل الأول فأنجبت معه 3 أبناء.
نعم.
ثم
أبو إسماعيل تفضل.
شكرا.
تفضل أبو إسماعيل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ مغربي مقيم لإسبانيا.
نعم.
ومع زوجتي وأبنائي، أمي بالمغرب وعندي أخي بفرنسا وأختي بإسبانيا. إذا أرسلت المال لأمي رضيت عني، وإذا لم أرسل سقطت عني وتسامتني ولا تريد أن تكلمني أبدا.
طيب، ماذا الآن أمك ماذا تطلب منك؟
تطلب المال، هي تريد المال فقط.
طيب، وعندك ساعة ترسل بالمال إليها؟
إذا كان لدي متوفر أرسل لها.
طيب، إذن إذا توفر لديك لا تقصر، أرسل إليها. وعندما لا يكون عندك متسع، قال الله تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، فيكون من عندك كلام حسن مثل إذا جاءني سأعطيكم، لن أنساكم، أنا أنتظر المال أن يأتيني لأرسله إليكم، ونحو ذلك من الكلام الذي فيه عدة طيبة. عدة طيبة. أسماء تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أنا برتدي خمار بغطي وجهي، بس أنا ساكنة مع بيت عمي، مع بيت حماية، وساكنة مع خلافي بنفس البيت، فماذا علي أن أفعل شيخ؟
نعم، هذه من المشكلات التي تتعرض لها كثير من الفتيات اليوم، وهناك عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع بسبب ضيق ذات اليد عند الزوج، لا يستطيع أن يوفر لزوجته مسكنا مستقلا في أول الزواج، فيضطر للسكن مع أهله، وأهله فيهم إخوانه، وإخوانه أجانب عن زوجته، وسيكون هناك ضيق على هذه الزوجة، لأن المرافق مشتركة، بعض المرافق مشتركة، وهؤلاء أحماؤها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحم والموت، يعني لا يجوز أن يدخل عليها ولا يراها كاشفة ولا أن يخلو بها، وهذا قد يقع عند غياب الزوج وذهابه، وضيق البيت، ضيق مرافق البيت، هذه مشكلة يعاني منها اليوم عدد كبير من الناس، أن هناك أكثر من أسرة في شقة واحدة، شقة واحدة، ولا يكون أحيانا الإنسان ولزوجته وأولاده إلا غرفة واحدة، وهناك منافع مشتركة من دورات المياه ومطبخ والصالة، ولذلك فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى الزوج أن يعجل بالخروج، أن يعجل لكي يمنح زوجته راحتها في مسكن مستقل وإن كان صغيرا، ويمكن أن يكون قريبا من أهله حتى أيضا ما ينقطع عنهم، فإذا ينصب الاهتمام على توفير المسكن المستقل ما أمكن ذلك، ما أمكن ذلك. عمر بن عمر رضي الله عنه لما تزوج بنى حجرة، غرفة واحدة، قال ما أعانني علي أحد من خلق الله، هو بنفسه بناها، بنى غرفة سكن فيها، هو عبد الله بن عمر. إذن على قدر الوسع والطاقة، وأنت عليك بالحجاب وتحمل الوضع، ولا خلوة ولا كشف عليهم، لا تساهل، هذا فيه مشقة، وهذا نوع ابتلاء للمرأة، هذا من ابتلاء الزوجات، من ابتلاء الزوجات أن تسكن في وضع فيه ضيق مثل هذا، وإن خرجت وجلست وهذا فرطت وكشفت وعصت، وإن جلست انحبست، احتبست وضاقت نفسها، فلا، هذه الدنيا طبيعتها الابتلاء، فالصبر الصبر حتى يشاء الله ويحكم أمره. ياسر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ياسر من السودان معك، بسأل عن الختان.
أيوة،
ختان الإناث،
يعني أنه ليس بواجب، أنه ليس بواجب، مستحب، وأهل الخبرة يعرفون إذا كان هناك حاجة أخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه، وإن ترك فلا حرج، يعني لا إثم، لا إثم. عبد الكريم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو شيخ.
نعم
يا شيخ.
نعم.
أعطيني فتوى.
طيب سامح.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبغيت أسألك على الجهاز للحرمة اللي في الرحم يسووه، هل هو حلال أم حرام؟
الجهاز ليش؟
حق الرحم تحت، الجهاز اللي يسووه في العيادة للحرمة. في وضع الجهاز يسووه من تحت.
يعني في العيادة تقول؟
لا، الجهاز اللي يسووه من تحت للرحم.
طيب، يعني فحص الرحم، يعني فحص الرحم؟
أيوة بالجهاد، هل هو حلال أم حرام؟
أي طيب، هذا يعتمد على الضرورة، لأن لما نقول فحص الرحم معناه في كشف عورة، كشف عورة معناها لا بد أن يكون هناك ضرورة أو حاجة ماسة لذلك. وفي هذه الحالة طبعا نختار المرأة في علاج المرأة والكشف على المرأة وفحص المرأة، ويكون هناك في تخطيط إدارات الصحة وإدارات المستشفيات لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر توفير طاقم نسائي للنساء. هذه مسؤوليات، هذه توفير طاقم نسائي للنساء مدرب على الكشف واستعمال هذه الأجهزة في الكشف أو العلاج، حتى لا تضطر المرأة إلى رجل أجنبي، وخصوصا فيها كشف على العورة المغلظة. وهذه أمانة يجب القيام بها من الإدارات الصحية وإدارات المستشفيات، تتبع مواضع الحاجة وتوفير الطواقم النسائية وتدريب الطواقم النسائية من أجلها صيانة لأعراض النساء وحفظ العرض من مقاصد الشريعة الخمسة: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النفس طبعا من التلف. أم طلال تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
حياكم الله، تفضلي.
السؤال الأول لو سمحت، بنتي عمرها 12 سنة، فيها تأم بالصلاة فيني إن أنا عم شجع على الصلاة بصلاة السهرية؟
تندي تشجعينها على الصلاة؟
نعم.
جميل.
فيها تأم فيني وهي إمام؟
يعني هل يصح أن تأم بك وعمرها؟
نعم.
12 سنة؟ الجواب نعم. نعم، يصح ذلك، يصح ذلك. وقد ثبت أن من الصحابة من أم قومه وقد أتم 7 سنين صلى بهم، لأنه كان هو أحفظهم لكتاب الله. فإذا لا مانع أن يأم، الراجح جواز إمامة الصبي المميز. وهذه عمرها 12 سنة فهي على وشك البلوغ أيضا، فهذه فوق التمييز، ليست فقط يعني مجرد المميز الذي أتم 7، هذه 12 سنة، فإمامتها لك صحيحة إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ لو سمحت.
نعم.
صلاة السرية المأموم ماذا يقرأ فيها؟ هل يقرأ الفاتحة ويصمت أم يتابع القراءة إلى أن يرجع الإمام؟
هو كذلك يتابع القراءة إلى أن يركع الإمام، إذ ما الفائدة من بقائه صامتا؟ بل يقرأ ليكسب أجرا ما دام هناك متسع. طيب نورة تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
شيخ أنا بنفس الأكسور لأني نحفظ القرآن عليه مسجل ونطفي فيه، معناه نقص على السورة نطفي فيها ونولع فيها و...
يقول ذلك
أنا بعد ما
صحت ما يزوج. لحظة، أنت الآن تحفظين القرآن؟ نعم.
إيه.
يعني وتمرين بالسورة، ماذا تفعلين في السورة؟
مر السورة نصفها ونصف يوردها من جديد.
يعني تحفظين نصفها وتأجلين النصف الثاني؟
أيوة، بالجزء نفتح عليها وبعدين نفتح عليها وبعدين يرد عليها من جديد.
أيوة لا مانع، هذا خصوصا في السور الطوال الإنسان يحتاج إلى ذلك، يحتاج أن يجزئ السورة فيحفظ جزءا ثم يحفظ جزءا آخر ثم يحفظ جزءا ثالثا ثم يعيدها كلها مع بعض وهكذا، فلا مانع من هذه التجزئة، لا مانع. الأخ أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ سمعت عن سؤال بخصوص، عايز أعرف إزاي الإنسان يكون معمل له عمل أو سحر.
يعني أيوه، من عرف طبيعة السحر يعني في القرآن والسنة، لما ذكر الله على سبيل المثال فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وأن السحر منه سحر عطف وسحر صرف، فيحب شخصا مثلا بشكل أو بطريقة يعني يكون كالخاتم في أصبعه، يصرفه ويوجهه ويأتي به وعلى خلاف مصلحته، فيعجب الناس كيف هذا يتحكم به هذا التحكم، كيف يتحكم بهذا التحكم، كيف يعمل به هذا على خلاف مصلحته ولمصلحة المتحكم هذا. وأحيانا يكون السحر صرف، يعني يكون مع زوجة يحب زوجته وينجذب إليها، إذا دخل البيت شم رائحة كريهة جدا، إذا اقترب منها نفر نفورا عظيما بلا سبب بلا سبب. كذلك منه سحر التمثيل والتخيل، فقد يسحر فيتخيل أشياء وهي غير حقيقية غير موجودة، الناس من حوله يقولون ما في ما في، وهذا يقول أراها أمامي. إذن السحر أنواع، اللي يعرف طبيعته سيعرف أنه بغلبة الظن على الأقل أنه والله هذا سحر. السحر قد يمرض وقد يقتل، والسحر قد يجعل الإنسان يخيل إليه مثلا أنه يأتي النساء وهو لا يأتيهن. على أي حال، من ابتلي بشيء من ذلك فليفزع إلى المعوذتين من كتاب الله تعالى، يقرأ وينفث على نفسه ويقرأ في ماء ويشرب ويقرأ حتى يشفيه الله، يواظب على ذلك بصدق ويقين، لأن الله أنزلهما لمثل هذا لمثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سحره اليهود فأنزل الله المعوذتين فكان فيها الشفاء عليه الصلاة والسلام. طيب يسرى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا أنا بسأل من شخص بيسأل لي اديه مال وهم في نفس الزمن بيشربوا سجاير، هل أساعده ولا لا؟
شخص إيش؟
يعني بيسأل أو يقول محتاج يساعدوه عشان يديه مال وبيشربوا سجاير في نفس الزمن، ممكن أديه ولا لا؟
شخص يسأل المال يقول أنا محتاج أعطوني مالا، ها؟ وبعدين أعطوني مالا وبعدين
تشربه سيجار،
يشتري سيارة
سيجار سيجار يسجل
يشتري
تشربه سيجار،
يعني يشتري
سجائر
سجائر
أي سجائر
تدخين، يعني تدخين
أي تدخين.
لا أي، يقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تجوز معاونته على الإثم، لأن الدخان من الإثم، هذا التدخين من الإثم وفيه ضرر على صحته وصحة غيره، فلا يعان على ما فيه ضرر على نفسه وعلى غيره، لا يعان. وإذا علمنا أنه سيستعمل في هذا لا يعطى ويوعظ، يوعظ وينصح. أبو مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
حياك الله.
أنا أحبك يا شيخ محمد.
حبك الله يا أخي.
يا شيخ محمد
تفضل.
يا أخي في شركات سعودية مصنعة للشامبو، وجدنا في هذا الشامبو اسمه
مؤمن من أسماء الله. الصوت مو واضح، لو ترسل لي الآن على رقم البرنامج مكتوبا. الأخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على حبيب النبي.
السؤال
الأول، هل ارتكاب الذنوب سبب لنقص وحرمان الرزق؟ وفي المقابل هل الاستغفار يزيد في الرزق؟ أما السؤال الثاني، هي ضوابط الكلام العادي في المسجد قبل إقامة الصلاة المفروضة، رجلان يتكلمان كلام عادي في المسجد وبصوت مرتفع، ما هو الضابط في ذلك؟ هل ينقص من الأجر؟ بارك الله فيكم.
حياك الله. تسمع الجواب في حكم الكلام في المسجد وما هي ضوابطه. نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، بس أسأل عن فضل عتق الرقاب، وأسأل عن صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام اللي استشهد وقال لوالدته وما يدريك لعله يتحدث فيما لا يعنيه.
وما يدريك
لعله يتحدث فيما لا يعنيه.
طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. الصباح تفضل. تفضلوا. طيب
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال حضرتك ولا السؤال للشيخ؟
نعم
السؤال حضرتك ولا السؤال للشيخ محمد صالح المنجد؟
تفضل.
أخي العزيز أنا أدوم بالسلك الشرطة بحماية المنشآت للمدارس والمستشفيات.
طيب أي شيء فيه فائدة للمسلمين في حماية أمن المسلمين مثلا طلاب المدارس عمال المصانع فهذا المحافظة عليه، المحافظة على أمن المسلمين أطفال المسلمين عمال المسلمين إلى آخره مما تنبغي العناية به، لأن اختلاله سيؤدي إلى اختلال حياتهم وكسب معيشتهم وطلبهم للرزق، فحمايته حماية لمعايشهم وأرزاقهم. عبد الرحيم تفضل. عبد الرحيم. طيب أبو عمار تفضل.
أبو عمران أنا حضرتي.
حياك الله تفضل يا أخي تفضل.
السلام عليكم. كيف حالك؟
عليكم السلام تفضل حياك الله.
شيخي أنا اشتريت في الأرض مساحتها 660 متر.
ماذا فعلت؟
هل يجوز عليها إذا مر عليه سنة اشتريت أرض؟
أي.
قطعة أرض.
أيوة.
إذا مر عليها سنة لازم أدفع عليها زكاة؟
إيش نيتك؟
أنا اشتريتها هيك يعني ما لا أملك شيء.
أنت إيش نيتك في شرائها؟ ما هي نيتك في شرائها؟
نيتي إن شاء الله إذا الله ربنا يسهل علي صافي معي مطر إنه عمرها بيت أسكن فيها ما عندي بيت.
إذن خلص ما فيها زكاة. لا زكاة فيها لأن معدل استعمالك الشخصي.
شكرا كثير.
حياك الله حياك الله توفيق تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، عندي محل مواد بناء.
ايوه.
يا شيخ حبيت ان ازكي عليها، هل ازكي عليها بمبلغ شراء السلعه ام مبلغ بيع السلعه؟
عندك مواد بناء انت تبيعها وتتاجر فيها؟
نعم يا شيخ.
فالزكاه على سعر البيع، يعني كم تباع به تحسب الزكاة بناء على هذا السعر. تحسب الزكاة بناء على ذلك، على ما تباع به سعر البيع. عائشة تفضلي.
نعم
نعم.
ايوه
ايوه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا من السودان بتكلم معك الشيخ.
اهلا وسهلا.
عليكم السلام والرحمة. البرنامج حلو وشيء ويسعدني جدا جدا اني اشترك معاكم في البرنامج، فانا بقيم صلاة الليل دايرة نعرف صحة الصلاة الليل وكيف هي.
قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فاذا خشيت الفجر فاوتر بواحدة، فانت تتوضئين وتقومين لله بالصلاة، تصلين مثنى مثنى ركعتين 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 ركعتين، فإذا اقترب الفجر أوتري بركعة واحدة أوتري بركعة واحدة. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصلي، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، كانت حسنة طويلة في قيامه وقراءته وركوعه ورفعه وسجوده وقعوده، أذكاره، تلاوته، خشوعه، فلا تسأل عن حسنهن. الطمأنينة فيها، التفكر في الآيات، معاني الأذكار، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. نسأل الله أن يتقبل. أبو سفيان تفضل.
شيخ حياك الله شيخ محمد.
الله يحييك يا أخي.
لا يا شيخ محمد بن بوكلمة في الشيخ نادر العمراني.
احنا عندنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته. رجل من علماء المسلمين جمع بين الحديث والفقه ومتابعة المستجدات المعاصرة من الأمور الاقتصادية، وكان عضوا في الإفتاء ولجان المصارف الإسلامية وغيرها، وله مؤلفات كثيرة، وله نظر دقيق في الحديث وعلومه، وغاص في فتح الباري لابن حجر واستخرج منه كنوزا. والرجل من مصيبة المسلمين أن يغتال ويقتل ظلما وعدوانا من قبل أهل الغلو الذين ابتلى الله بهم المسلمين، يقتلون أهل الإسلام للاختلاف معهم في الرأي، خلاف في الرأي قتلوه، خلاف في الرأي سفكوا دمه، خلاف في الرأي استباحوا هذا الجرم العظيم. وسيأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بيده وأوداجه تشخب دما، تقطر بالدم، ويأتي بقاتله يجره إلى الله تعالى ويدنيه من العرش، من عرش الرحمن، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وردوا إلى الله مولاهم الحق، وعند الله تجتمع الخصوم فيقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عند الله سيكون الاجتماع والحكم والقضاء، ولا يظلم ربك أحدا. ومن الواجب توعية المسلمين وبالذات الشباب إلى خطورة الدماء، دماء المسلمين، وعدم جواز استباحة هذه الدماء، لا بالتكفير واستحلال المال والدم أو العدوان عليها لأجل خلاف في الرأي. متى تباح الدماء؟ في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، وليس لكي يسود فلان ويعلو فلان وتكون العزة لفلان. فإن الله يسأل يوم القيامة القاتل: لما قتلت؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. يقول: فإن ليست له، العزة لله جميعا. فيكون يوم القضاء، يوم القضاء أول ما يقتص يوم القيامة في الدماء. فنسأل الله أن يرحم الشيخ نادرا، فقد كان نادرا فعلا، وهو من العطايا الإلهية لمسلمي ليبيا، لكن هؤلاء الظلمة ما قدروا حق قدره، بل سفكوا دمه، فويل لهم، ويل لهم من مشهد يوم عظيم يوم يأتوننا لكن الظالمين. وربك بالمرصاد، لا يضيع عند الله شيء. أمة الله. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا كهرباء تقرأ كل 3 أشهر، فمحصل الكهرباء قرأ ميزانية تبع الكهرباء مبلغ 3 ملايين دينار،
مع العلم في شهر ثلاثة أشهر السابقة اقترح تنظيم الميزانية بحيث مقابل طبعا ثمن حتى تقرأ أقل تعداد من الملايين. لم نوافق على هذا الأمر لأنه باعتباره هو حرام. لكن طيب. قسم من المنازل قاموا بتنظيم ميزانياتهم على طيب. هذا الشيء
طيب على أي حال إذا صار في خلل في القراءة فإن الإنسان تبرئة الذمة يتصدق إذا كان هو استعمل زيادة يتصدق بقيمتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يتوب علينا. أيها الإخوة والأخوات فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه، فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها. وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان، فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام كالحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك. فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها، كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته. وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات، ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. قال عروة بن الزبير: ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة. ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. قال القاسم بن محمد للزهري: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن، فإنها كانت في حجر عائشة. قال: فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف. ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي، كانت فقيهة عالمة، وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها، فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان، توقيعه وتوقيع ابنته. حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب، والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع، ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة. فقال الفقهاء: شرح تحفته وزوجه ابنته. وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة، وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني.
القلب أمير البدن وملك الأعضاء، بصلاحه تنصلح الجوارح ويستقيم البناء، وهو محل نظر الله تعالى مع الأعمال، وبه السلامة يوم القيامة من الأهوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك كانت هذه السلسلة القيمة أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد، نتعرف فيها على أعمال القلوب: الصبر الذي هو خير زاد، والشكر به تدوم النعم وتزداد، والرضا كيف يبلغه العباد، والتقوى منبع الفضائل، والتفكر العبادة المنسية، والروضة الندية، والورع ملاك الدين وميزة المتقين، والإخلاص أساس العمل وشرط القبول. مجموعة كتيبات أعمال القلوب يمكنك تحميلها من موقع الشيخ محمد صالح المنجد. يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية. وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة، فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول أن يكون ثمن البضاعة حقيقية، بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني ألا يجوز.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. طيب أم بدر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أسألك يا شيخ أنت جزاك الله خير، علمتنا دعاء اللهم أني أسألك يا الله الأحد الصمد أن تغفر لي ذنوبي، هل أقول بعد الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية؟
نعم لا مانع من ذلك، ممكن تقولي في الصلاة قبل السلام، وممكن تقولي خارج الصلاة في أي وقت تريدينه، فلا مانع أن تقولي، ولكن هناك الاستعاذة من أربع بعد الصلاة الإبراهيمية مهمة، هذه الاستعاذة من أربع، وكذلك دعاء أبو بكر الصديق اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وبعدها إذا أردت أن تقولي هذا الدعاء وغيره فلا مانع. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول حكم الشراء فيما يسمى بالجمعة البيضاء والجمعة السوداء، هذا رقم واحد. السؤال الثاني المرأة إذا في بيتها لبست يعني نعال الرجل ودخلت فيه الحمام أو أخذت يعني هل يعتبر تشبه؟
إذا المرأة إذا ماذا فعلت؟
إذا لبست عبدك الله حذاء الحمام على حذاء الرجل للحمام أو لبست وقت البرد مثلا جراب للرجل داخل في بيتها يعني.
لا لا هذا لا يدخل في التشبه. أحذية الحمامات يلبسها الرجال والنساء، ولو أن المرأة مثلا لبست جوربا لزوجها من البرد كذلك هذا لا يدخل في التشبه، فليس هو عنوان ظاهر ولا شيء تخرج به عند الناس ولا هيئة ظاهرة يراها الآخرون، هذا شيء خاص في مكان خاص ولحاجة خاصة، يمكن ما عندها جورب إلا هو، ما هي تتعمد يعني أن تلبس جورب زوجها للتشبه، لكن بحثت عن شيء تدفئ به قدميها في البرد فما وجدت إلا جورب الزوج فلبسته، ولم تخرج ليس خروجا أمام الناس ولا ظهورا بهذا المظهر يعني أنها تتميز به أو تظهره، فليس عليها حرج إن شاء الله في هذا. طيب نبدأ بأيضا الأسئلة التي وردت. يقول هذا السؤال بالنسبة للطابور الصباحي للطلاب، ما هي النصيحة؟ أنا أنصح إدارات المدارس وأنصح المدرسين والطاقم الإداري العناية بهذا الطابور بما يقال فيه، وترتب فيه الكلمات والفوائد سواء من قبل المدرسين أو تكليف بعض الطلاب الجيدين بكلمات يراجعها المدرسون قبل إلقائها مثلا حتى أكد من صحة الكلام، لأن عندك 500 400 300 700 1000 أكثر أقل من الطلاب كل يوم يحضرون لو ربع ساعة أو 10 دقائق أو حتى 5 دقائق فيها فائدة عظيمة. الطابور الصباحي هذا ما دام هو قائم وقائم فليستثمر وليستغل، والله في فائدة وفي أجر وفي إيصال معلومات وفي مواعظ وفي تنبيه على أشياء للطلاب، لو أحسنت العناية به يكون في أجر عظيم. أن تسمع الطلاب كل يوم في الصباح شيئا من الكتاب والسنة أو معنى آية تفسير آية أو شرح حديث أو حكما فقهيا أو موعظة أو تنبيها على منكر من المنكرات مثلا في واقع الطلاب، هذا والله فيه خير، اعتنوا به في خير عظيم. طيب هذه فتاة تقول أنت ذكرت لنا فيما سبق موضوع معاونة من هي في 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 حالة الحالات السيئة نزل، وأنني أعاني من زوجة أبي من اضطهاد عظيم، فهي تظلمني وهي تتكلم علي بالكلام السيء والشتائم، وتفتري علي عند أبي وتقول عني كلاما أشياء ما قلتها، وتوغر صدر أبي علي. طيب هذا ظلم، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظالمين ولا يرضى بالظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وزوجة الأب المفترية على أولاد زوجها من امرأة أخرى، ما ذنبهم؟ ما ذنبهم؟ ألأنهم من امرأة غيرك؟ لأن بطنا أخرى قد حملتهم ووضعتهم، وربما كانت أمهم ميتة غير موجودة لتدافع عنهم، أو مطلقة أو مشغولة صارت الآن بزوج آخر. فزوجة الأب يجب أن تكون حنونة على هؤلاء الأولاد، وحتى يتقبلوها. لقد انكسرت نفوسهم بمفارقة أبيهم لأمهم، سواء بالموت ولا بالطلاق ولا بأي سبب، وأنه قد جاء الآن ببديل. فيقولون من هي التي بدل أمنا هذه؟ أصلا مسألة حساسة، أصلا المسألة حساسة. عليهم هم أن يتأدبوا مع زوجة أبيهم، وأن يراعوا زوجة أبيهم لأجل أبيهم، وأن يتأدبوا معها، وأن يحترموها ويوقروها، وأن يكرموها. وهي عليها أن تكون حنونة، بشوشة، عطوفة، صادقة، عادلة، لا تظلم أولاد ضرتها، وتعتني بأولادها وتعطيهم كل شيء لأولادها، وهؤلاء مضطهدون لا أم لهم تدافع عنهم، وتغر صدر زوجها عليهم وتفتري عليهم، فعلوا في غيابك كذا وفعلوا في غيابك كذا. ولذلك لا بد من العدل، لا بد من الصدق، لا بد من الرحمة. وين الرحمة؟ طب على أي حال الأخت هذه عندها شكوى، هذا رقم الواتس الخاص كما قلنا، هذه يعني القضايا الخاصة والأشياء الحرجة، وفيه أيضا يعني عدة طلبات أخرى، يبدو أن هناك تفاعلات مع بعض الكلام السابق، وتحتاج كل قضية إلى يعني تفصيل وعناية. فعلى أي حال يعني سواء كانت يتيمة أو مضطهدة في دينها، أو كما قلنا مضطهدة من بعض أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا هذا أيضا شاب يعني يقول في المقابل، يقول نحن الشباب نعاني من ضغوط الشهوات، وأن الواحد فينا لا يستطيع أن يتزوج بسرعة، هذه مصاريف الكثيرة الباهظة تنتظرنا، ماذا نفعل في أنفسنا نحن الشباب؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هذا واحد. وقال الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. والله يعني إنها لحسنة عظيمة يا أخي أن تأخذ شابا فيه دين وخلق يسوى أنك تساعده وتبذل له ما يمكن حتى تزوجه وتكرمه، فككت ضيقته وأنقذت من الحرام وأعففته، وأعففت ابنتك أو أختك عندما زوجته، وساهمت في إقامة أسرة مسلمة يكون منها نسل لصالح المسلمين إن شاء الله. وكذلك من الصدقات، من الصدقات الجارية أثرها هذا نسل، نسل ورا نسل ورا نسل، أنت تسببت فيه، أنت تسببت في هذا التناسل والبشر الذين سيأتون منه. إذن أبشر يا من تساهم في معالجة مشكلات الشباب وحل هذه الضوائق، والشباب يستعملون غض البصر والتحفظ والحياء والصيام والتباعد عن الحرام وعدم إنشاء العلاقات المحرمة والاستعجال بالزواج، حتى لو كان في حال يعني لو كانت الوليمة مختصرة يا أخي إيش المشكلة؟ اعملها مختصرة، اعملها مختصرة، خفف من التكاليف ما تستطيع. يا جماعة لو كان العرس عائلي ايش المشكلة يا جماعة؟ تنقذوا شبابكم، اسووا عرس عائلي، اعملوا عرس عائلي، ايش المشكلة؟ اعملوا عرسا عائليا، خلص العدد محدود 20 خلصنا، هذه قدرته. ولا أن يبقى الشباب بهذه الطريقة، نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. طيب يقول الأخ الكلام في المسجد: لا ريب أن المساجد لم تبنى للقيل والقال وأحاديث الدنيا وهذه السوالف الباطلة والقهقه ونحو ذلك، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن وتعليم العلم. فالواجب على من يجلس في المساجد أن يتأدب بالآداب الشرعية، لكن لو دعت الحاجة إلى كلام في أمر دنيوي شيء يسير، يعني ماذا كيف حالك يا أخي، ما رأيناك، وين عملك الآن؟ صحيح كلمة وين عملك الآن يعني هو شيء دنيوي، لكن في سؤال الأخ عن حاله وسؤال الأخ عن حاله من الدين. لكن ما نتكلم في البيع والشراء، نتكلم في الأسعار، مواقف ضحك، لا يعني أقصد القهقه بصوت عال منافية لأدب المسجد. لكن لو واحد تكلم بكلمة فيها مزحة سرية عن أخيه المسلم، في تبسم، يؤجر على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا أحيانا يتكلمون معه في أشياء من اللي حدثت في عهدهم الماضي، وربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيء للتعجب، مثلا ضحك للتعجب، وليس القهقه وهذه الأصوات المزعجة. والمساجد ليست فنادق للنوم ولا مطاعم للأكل وليست مقاهي للكلام، هذه بنيت لذكر الله. طيب يعني الأخ سأل عن حديث، أو الأخت سألت عن حديث أنه يعني هنيئا لك الجنة، لك الجنة يا كعب، أبشر يا كعب. فقال: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. الحديث يعني هذا جاء عن كعب بن عجر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فقد كعبا فسأل عنه، فقالوا مريض، فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشر، وهذه تجي وتجزم له بالجنة، يعني في فرق واضح. قال: من هذه المتألية على الله؟ يعني تحكم على الله كذا، تحكم على الله. فإذا ما يجوز نحكم لا بجنة ولا بنار إلا من حكم الشرع له أو عليه. فقال: من هذه المتألية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك يا أم كعب، لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. فإذا أراد أن لا تجزم لولدها بشيء، أن لا تجزم. الحديث هذا فيه ضعف، والألباني رحمه الله حسنه بشواهده، وله أيضا يعني قصة طرق أخرى فيها قصة أنه قتل رجل على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شهيدا، فبكت باكية قالت: واشهدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنه شهيد، فلعله كان يتكلم فيما لا يعني أو يبخل بفضل ما يعني أغناه الله به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طبعا حديث فيه إسناد ضعف، إسناده ضعيف، إسناد ضعيف، والشيخ يعني حسن تلك الرواية، حسن تلك القصة من مجموع الطرق، لكن فيها ضعف. لكن ما هي الفائدة، يعني الدرس منها والعبرة، أنه ما نجزم لأحد بجنة أو بنار، ما نحكم، هذه الأحكام لله، يعني هذا المصائر العباد بيد الله. وثانيا أنه الكلام فيما لا يعني في خطر، لدرجة أنه قال: وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعني، فيكون كلامه فيما لا يعني سبب لمثلا منعه من دخول الجنة بلا حساب، مثلا قد يحصل له عذاب، قد يحصل له شيء ويتأخر دخول الجنة بسببه. طيب الجمعة البيضاء والجمعة السوداء في الغرب، طبعا عندهم قضية التصفية وآخر جمعة في السنة وترخص الأسعار، وعندهم فيسمون يعني كذا الجمعة البيضاء والجمعة السوداء أشياء في مواسم يعني معينة. على أي حال، من اشترى في موسم التخفيضات لا مانع، لأن شراء منها ليس احتفالا بعيدهم. شوفوا الآن هو ما يحتفل بعيدهم ولا يشاركهم في شعائر كفرهم، هو ينتهز فرصة تنزيلات يروح يشتري، لا مانع إذا اشترى شيئا مباحا لا مانع. طبعا في من ضمن الأسئلة تسمية يعني عبد الصادق، لم يرد نص في الكتاب والسنة يستدل به على أن الصادق من أسماء الله، وحيث أن أسماء الله توقيفية متوقفة على الدليل، ما في دليل بثبوتها ما نثبت. جاء قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلة، الحمد لله الذي صدقنا وعده، فجاءت بالفعل أن الله صادق، لكن الصادق تسمية فلا نثبت له إلا بدليل، ولا شك أنه سبحانه وتعالى صادق وأنه صدق وعده وأنجز، صدق عبده وأنجز وعده، صدق سبحانه وتعالى في قوله ومن أصدق من الله قيلة. طيب يقول يجبرونني على حلق لحيتي، إذن الإثم عليهم، الإثم على من أجبرك، الإثم على من أجبرك. طيب كان في يعني أيضا سؤال عن موضوع الإيداع في البنوك، إنه هو للضرورة، وإنه الإنسان إذا وضع له ما يضع ماله ابتداء يعني في بنك ربوي كذا، ما وجد حلا أبدا، تضيع الأموال تسرق فوضع، فيستغفر الله ويتخلص من هذا الربا ولا يطالب أصلا، ما يشترط عليهم ولا يقول لا قليل زيدوا كما يفعله بعض الناس، حتى لو قال تصدق إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب كذلك كان في سؤال عن موضوع في كفارة يمين وتوبة، يعني فيه معصية ويمين، فالتنبيه على التوبة من المعصية وإخراج كفارة اليمين، وليست فقط كفارة اليمين، لا بد من التوبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أيها الإخوة والأخوات، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر.